إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدعة ومن الضلالة ومن النار. أحبتي في الله، عنوان لقائي بحضراتكم في هذه الخطبة المباركة بعنوان كلمة السر. هذه اللفظة كلمة السر مأخوذة من التكنولوجيا الحديثة، فالذي له في مجال الكمبيوتر والإنترنت يعلم هذه اللفظة جيدا، الباسورد. من أراد أن يدخل إلى موقع ما لابد أن يكون معه كلمة السر. من أراد أن يفتح صفحته الشخصية فعليه أن يكون معه كلمة السر. أما نحن فنقصد شيئا آخر، فهي كلمة سر وحيدة تفتح بها باب السماء. بعد مرور أكثر من عام ونصف على الثورة المصرية، أرى أننا ابتعدنا بعدا كثيرا عن باب الملك سبحانه وتعالى، وانشغلنا بالسياسة، ولم نعد ننشغل إلا بفلان وعلان وذاك أو هذا، وتعلقت قلوبنا بغير الله سبحانه وتعالى. لذا أردنا أن نعود مرة أخرى لنرتمي على أبواب الملك سبحانه وتعالى، علّه يتقبل منا ويغفر لنا ويتقبلنا بالتائبين، خاصة ونحن في أيام كلها بركة، أيام كلها مغفرة، أيام يتقبل الله عز وجل من عباده دعاءهم، ويتقبل منهم صلاتهم وقيامهم وصيامهم. فيه العباد الذين يأتون النوافل، فالنافلة فيه تعادل فرضا فيما سواه. فهيا بنا أحبتي في الله نقبل على الله سبحانه وتعالى بكلمة السر. كلمة السر عندي هي الدعاء، الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير: إن الدعاء هو العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أوتي جوامع الكلم. من الواضح أن الدعاء ليس كله هو العبادة، ولكن ياء النداء التي لا يخاطب بها إلا الله في العبادات لا تصرف إلا لمعبود، حتى وإن كان غير الله، فمن دعا قبرا أو حجرا أو شجرا فلقد عبده من دون الله. لذا قال رسولكم صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة، كما قال أيضا الدين النصيحة، قال الدين النصيحة. فهل الدين كله النصيحة؟ لا طبعا، لكن لما كانت النصيحة بها تستقيم حياة المسلم ويستقيم الإسلام أصلا، فدائما كلما حدث شيء يعكر صف هذا الدين كان هناك من يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يأمرون بالمعروف بمعروف وينهون عن المنكر بغير منكر. إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. لنعود إلى موضوعنا أحبتي في الله، إلى كل مبتلى ابتلاه الله عز وجل بشيء في نفسه أو ماله، قف على باب ربك ونادي يا الله. إلى كل محتاج أصابته فاقة أو احتاج إلى مال وهو فقير، لا تذهب إلى أحد إلا الله. إلى كل مسكين إياك أن تذهب إلى فلان أو علان، بل قف على باب الملك وناديه يا الله. إلى كل مبتلى في بدنه أو عياله أو زوجه، قف على باب ربك ونادي يا الله. إلى كل مظلوم ظلم في شيء، ظلم له مظلمة عند الله، قدمها إلى الله لا لغير الله، وناديه يا الله. إلى كل مضطر انقطعت به الأسباب، قف على باب الملك مسبب الأسباب وناديه يا الله. قال رسولكم صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أمر من الله جل وعلا بأن تدعوه، وقال لكم أستجب لكم، أي أنه سبحانه وتعالى ضمن لكم الإجابة. قال عمر رضي الله عن عمر أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فاجتهدوا أن تدعوا الله سبحانه وتعالى بكل ما تحبون. هل تذكرتم أن تدعوا لإخوانكم في سوريا أو في فلسطين أو في بورما، أم أننا غفلنا عن ذلك وانشغلنا بأنفسنا؟ بل إننا لم ننشغل بأنفسنا، بل انشغلنا بأشياء الله عز وجل سيكفينا إياها، والله عز وجل ناصر دينه. لا أقول ذلك ولا أبرئ نفسي، فأنا منكم ومثلكم تماما، انشغلت بالدنيا، انشغلت بالسياسة، انشغلت بكل شيء، وابتعدت كثيرا جدا عن باب الملك سبحانه وتعالى. لذا لابد من عودة سريعة، لأن القلب على مران، وابتعدنا عن باب ربنا سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، إن نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو من هو؟ هو حبيب الله وخليله، هو الذي إذا طلب أي شيء، لو طلب أن يتحول أحد إلى ذهب لكان، لو طلب أي طلب تحوطه الملائكة وتحوطه عناية الملك سبحانه وتعالى، ومع ذلك لم يترك الدعاء أبدا، ليعلم الأمة أنه لابد لك من سلاح إذا كنت في حاجة إلى شيء ما لا يقدر عليها إلا الله، فعليك أن تعود إلى الله وتدعوه سبحانه وتعالى. يوم بدر وقف النبي صلى الله عليه وسلم ورأى المشركون ألفا وهو وأصحابه 300 ونيف وبضع يعني 300 تقريبا 14 أو 17. وقف النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه إلى مولاه جل وعلا ويبالغ في ذلك ويقول: اللهم نصرك الذي وعد، اللهم نصرك الذي وعد، اللهم نصرك الذي وعد، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى للبشرية وأيده بمدد من عنده وأيده بنصره يرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى، لنتعلم نحن أنك لا بد أن تكون قريبا من الله في كل حاجاتك في كل احتياجاتك، لا يتعلق قلبك بأحد أبدا، بل علق قلبك بالله سبحانه وتعالى. وظل النبي يرفع يديه ويبالغ في رفع يديه حتى سقط برده الأخضر من على منكبيه، فأتاه أبو بكر رضي الله عنه وحمل ذلك البرد ووضعه عليه وقال: يا رسول الله، بعد مناشدتك ربك إنه منجز لك ما وعد، إنه منجز لك ما وعد. فأنزل الله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. نعم أحبتي في الله، إياكم أن تتعلقوا بما في أيدي الناس، بل إن خزائن الله ملأ ولن تنفذ أبدا أبدا. إن الله عز وجل منذ أن خلق السماوات والأرض وهو ينفق على عباده ما كل أبدا، وما نقصت خزائنه أبدا. ولو أن الناس جميعا خرجوا في صعيد واحد على قلب رجل واحد كلهم يطلب حاجته ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. فعليكم بالطلب والدعاء، وسلوا الله جل وعلا ما تريدون فإنه يحب ذلك منكم. العبد يغضب حين تطلب منه شيئا، والله عز وجل يغضب إن تركت سؤاله، يحبك أن تدعوه دائما وتطلب منه، يغضب عليك إن لم تدعوه، لأنه ربك الذي خلقك، بل خلق كل العالمين. ففي الفاتحة فاتحة الكتاب تدعو: الحمد لله رب العالمين، ما قال رب المسلمين، بل قال رب العالمين. المؤمن وغير المؤمن هو عبد لله على الحقيقة، لأنه هو الذي خلقه ورزقه وكبره ورباه وملك أمره، وهو الذي يحييه ويميته، وهو الذي يعرضه عليه يوم القيامة فيجزيه بالإحسان إحسانا وبالشر نارا. فنسأل الله جل وعلا أن نكون من أهل الجنان. وأيضا لما كان يوم الطائف، لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على عبد كلال بن عبد يلين حتى يناصروه ويعينوه على دعوته، ماذا فعل النبي لما رفضوا دعوته؟ خرج هائما على وجهه بعدما أمروا به الصبيان يربطونه بالحجارة. صلى الله عليه وسلم لما حس بذلك ومضى وذهب حتى استفاق عند قرن الثعالب 5 أو 6 كيلومترات، حتى استفاق النبي صلى الله عليه وسلم، ما وقف وكان في قلبه غلا أبدا أبدا صلى الله عليه وسلم. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا يديه إلى مولاه يشكو إليه ما عاناه من قومه. قال صلى الله عليه وسلم بعدما رفع يديه إلى السماء: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي عقابك أو ينزل بي عذابك. لك العزة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا حال رسولكم صلى الله عليه وسلم مع الله، هذا حال نبيكم صلى الله عليه وسلم مع الله، ولنا فيه أسوة حسنة. في كل أحوالك كن قريبا من الله وادعوه، فهو يحب أن يستمع إلى ندائك ودعائك، ويحب أن يسمع أصوات عباده. نعم يا أحبتي في الله، الأنبياء جميعا كانوا قريبين جدا من الله في أشد الظروف. وإليكم ذنون سيدنا يونس عليه السلام حين التقمه الحوت، اسمع دعوة التوحيد حين قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كان في ظلمات ثلاثة في مكان لم يصل إليه إنسان قط. بعض الروايات أنه قال يا ربي إني اتخذت لك مسجدا لم يصل إليه أحد، يعني مسجد في مكان لم يصلي فيه أحد من قبل. قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فحملت الملائكة هذا الدعاء ورفعته إلى السماء، فقالت ملائكة السماء ذلك صوت معلوم من عبد معلوم في أرض غريبة، هذه الأرض لم يخرج منها ذاك الكلام من قبل. فقال الملك نعم ذلك عبدي يونس. فماذا قال الله؟ فاستجبنا له في الحال، استجاب له ربه في الحال. يقول الحسن البصري هنا لطيفا، قال ما كان ليونس ابن متى صلاة في بطن الحوت، ولكن كانت له عبادة في الرخاء نفعته يوم شدته. نعم أحبتي في الله، لذا لابد أن نكون قريبين من الله سبحانه وتعالى. فرعون هنا لنرى فرق المشهد. فرعون لما قال آمن أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، الملائكة أيضا رفعت هذا الدعاء إلى السماء، لكنهم قالوا ذلك صوت منكم من أرض معروفة. الأرض إحنا عارفين الأرض لأرض مصر، لكن ذلك صوت منكر من عبد منكر. شوف بقى سيدنا جبريل والحديث البخاري يقول ما كرهت رجلا كرهي لفرعون، كان يقول آمن وأنا آتي بالطين من البحر فأضعه في فيه، قل آمنت وأجيب الطين يحطه في بؤس. ليه؟ لأنه ادعى شيئا يستحيل أن يدعيه عاقل، يستحيل أن يدعيه عاقل. كيف تدعي أنك أنت الإله وقد ولدت من امرأة ورجل؟ كيف تدعي أنك الإله؟ أين كنت قبل ذلك؟ إنك جئت من بضع أو من بعض المال. نعم يا أحبتي، لابد أن نتذكر أصلنا، وأن نتذلل على عتبات ربنا وندعوه رغبا ورهبا. إنه سبحانه وتعالى قريب مجيب للدعاء، يقبل دعاء عباده ليلا أو نهارا، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. نعم إنه الإله الواحد المتفرد في ملكوته، يحبكم أن تدعوه وأن تتقربوا إليه. أيوب عليه السلام كان غنيا جدا، عنده من الأولاد الكثير وله زوجاته، فأخذ الله عز وجل منه ماله وأولاده وابتلاه في جسده ابتلاء شديدا عظيما لا يتحمله إنسان، بحيث أنه يضرب به المثل في البلاء وتحمل هذا البلاء والصبر عليه. لما تعداه البلاء إلى زوجته ماذا قال؟ رفع يديه إلى السماء إلى مولاه قال رب إني مسني الضر فهل يا مبتلى بالمرض رفعت يديك إلى الله وقلت له إني مسني الضر أم ذهبت إلى فلان أو علان ومنا من يذهب إلى أناس ليس لهم بالله صلة ولا بالطب يعني ليسوا من أهل الطب فن التداوي ولا من أهل الله سبحانه وتعالى ولا من أهل الصلاح ويقولون الشيخ فلان والشيخ علان وليس شيخا ولا سوى ذلك يذهبون إلى إنسان يأمرهم بأشياء لا ترضي الإله ائتني بذيك كذا له ريش كذا ولونه كذا ووضعه كذا ليتقرب بها إلى غير الله وستذبح إلى غير الله فإياكم من هذا يا إخواني إياكم من ذلك فلقد كثر في أمتنا ذلك إذا كان فيكم شيء إذا كان عندكم ألم إذا كنتم مبتلون فسلوا الذي ابتلاكم إنه الله صف على عتباته وناجيه بقلب مفتوح يستمع إليك وقل يا رب يا رب إني مبتلى فاجبر كسري وارفع عني البلاء وسيستمع إليك فإن لم يجبك فاعلم أنه يدخر لك شيئا أفضل من الإجابة إن المظلوم إذا كان مظلوما ورفع شكواه إلى مولاه قال الملك جل وعلا وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين لأن الملك جل وعلا أحكم الحاكمين كيف تدعي لنفسك الحكمة وأنت العبد الفقير إذا أعطيت لابنك تقول أني أعطيته بحكمة عندي وإذا منعته تظن في نفسك أنك تمنعه لحكمة عندك فكيف تنسب لنفسك الحكمة وتنفيها عن خالق الكون مدبر الأمر كيف تنسب لنفسك أشياء تظن أنها من العبد وأنك أنت الحكيم أنت صاحب الفطنة وربك سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين إذا أخر عنك الإجابة أخرها لأنه يرى لك فيها مصلحة نعم كم من أناس أحبوا أشياء وكان الله عز وجل أعلم بهم من أنفسهم فأخر لحكمة وقدم لحكمة إن من عباد الله عبادا لو أغناهم الله لأفسدهم ذلك وإن من عباد الله أناس لو أخرهم الله لأفسدهم ذلك إن الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين جل وعلا موسى عليه السلام سأذكر لكم لطيفة من لطائف موسى موسى عليه السلام عانى من قومه أشد المعاناة فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم محمد لم يذكر في القرآن إلا 4 مرات وعيسى ذكر 24 مرة أما موسى فذكر أكثر من 100 مرة لأنه أوذي كثيرا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا حينما يؤذى كان يقول رحم الله وأخي موسى أوذي بأكثر من ذلك فصبر فموسى عليه السلام كان كلما أتاه قومه ماذا كانوا يقولون له ادع لنا ربك سر ربك وهكذا كأنه ربه هو وليس ربهم هم فحين جاء المحك الحقيقي لموسى عليه السلام لما خرج خارا ببني إسرائيل من فرعون وجنوده وهم خلفه يهاجمونه وجد أمامه البحر فانقطعت به الأسباب لا يستطيع أن يمر وخلفه فرعون وجنوده وعن اليمين الجبال وعن الشمال الجبال فقال أصحاب موسى الذين كانوا يقولون له
سل ربك، ادعو لنا ربك، وهكذا. قالوا له إنا لمدركون، إنا لمدركون. ما هي إجابة موسى عليه؟ قال كلا، إن معي ربي سيهديني، إن ربي الذي كنتم تقولون لي ادعو لنا ربك وصر ربك، أنا أعلم أنه معي وسيهديني ويرشدني إلى الطريق الصحيح. فقال الله عز وجل لموسى لما أوحى له اضرب بعصاك البحر، فانفلق البحر. أمر عظيم لا يتخيله عقلنا القاصر، انفلق البحر في فرقتين، هنا يم وهنا يابس. وصار موسى وقومه، وأصبح الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، أجرى الله الملك الحكيم صاحب الحكمة البالغة، أجرى من فوقه المياه، أجرى من فوقه البحر، لأنه طغى وتجبر وقال أنا ربكم الأعلى. وهذا علو كبري، يعني هو تكبر فقال ذلك. أما علو الملك فهو علو يسمو فيه سبحانه وتعالى، علو مكاني وعلو لذاته سبحانه وتعالى، فهو فوق خلقه جميعا، وليس كأحد من خلقه أبدا. ولا تشبه الله عز وجل بأحد أبدا. الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى، استواء يليق بجلاله وكماله جل وعلا. أحبتي في الله، إننا لابد أن نؤمن بالله حق الإيمان، وأن نقدم لله سبحانه وتعالى المواثيق والعهود على صدق قولنا هذا، وأننا عبيد لله حقا. لابد أن نقدم لله سبحانه وتعالى العهود والمواثيق على أننا عبيد له، لا نقدم قدما ولا نؤخر أخرى حتى نستشير الله. ما خاب من استخار. إذا أردت أن تقوم وتهم بأمر ما، افعل فعل نبيك صلى الله عليه وسلم واستخره، وصلي وادعوه سبحانه وتعالى يغفر لك. فلا أفضل من اختيار ربك سبحانه وتعالى. إن هناك أناس كثر كانت لهم قصص في الدعاء لله سبحانه وتعالى، منهم المبتلون ومنهم المحتاجون ومنهم الذين يعني كانت لهم شكوى فقدموها إلى الله، ومنهم المضطرون إلى ذلك، لكنهم ما لجأوا إلا لله سبحانه وتعالى. كان رجل يسير، فدخلت يوما في أذنه حفاة صغيرة آلمته شديدا وبقيت في أذنه زمانا طويلا، ما استطاع أن يخرجها أبدا. فمر على رجل يقرأ القرآن ويقول أمن يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكر. فالرجل قرعت خطوه هذه الآية، فوقف رافعا يديه إلى مولاه جل وعلا، قال اللهم أنت ربي وأنا المضطر، اللهم أنت ربي وأنا المضطر، اكشف ما لي من ضر. فسقطت الحصاة من أذنه، لأنه استجار بمن يجار، فإنه يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. ودائما نحن دائما لابد أن نكون هكذا. إذا وجدت أن أسبابك كلها قد انقطعت، فدع قلبك يتعلق بمسبب الأسباب ولا تتعلق بالأسباب أبدا. نادي مولاك جل وعلا وقل له يا رب إنني قد أصابني كذا وكذا، يا الله نادي، فوالله هو أقرب لك من حبل الوريد سبحانه وتعالى. يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة اللؤلؤة على الصخرة الصماء سبحانه وتعالى، أقرب لك من نفسك، يسمعك ويعلم ما ينفعك. إذا كانت في الإجابة نفع لك، إذا كان في الإجابة نفع لك أعطاك سؤلك، وإن كان منع الإجابة عنك فيه منفعة لك منع لحكمة يقتضيها سبحانه وتعالى، لأنه أحكم الحاكمين جل وعلا. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا توصد. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، إن المضطر حين يضطر إلى شيء لا بد وأن يعود إلى الله، لأنه لم يعد له إلا الله سبحانه وتعالى. ما عاد يستطيع أن يتصل بهاتفه أو ينادي على فلان أو علان أو يستعين بمن هو أعلى منه، لأنه انقطعت به الأسباب ولم يعد له إلا الله. فقيل عنه أنه مضطر لذلك، مضطر لذلك. فهنا أحبتي في الله، في هذه الآية قال ربنا جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ هل هناك إله غير الله يجيركم في هذا الموقف، يسمعكم إذا سألتموه؟ لا إله إلا الله، ليس غير الله سبحانه وتعالى يسمعكم ويجيبكم أبدا. وقد ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، في تفسير هذه الآية، حكاية عن ابن عساكر، الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى، أنه قال أنه كان هناك تاجر يتاجر في بلاد ما، وفي حال عودته على فرس جاءه رجل وطلب منه أن يصطحبه على نفس الفرس، وأخذه إلى طرق كأنه أقنعه بأنها مقتصرة. فلما أردفه خلفه وهو في الطريق، نزل الرجل كأنه يمسك بوجه الفرس كأنه يصنع شيئا أو يضبط شيئا، ثم أخرج سكينا وقال للرجل الذي حمله على الفرس: إني قاتلك، إني قاتلك. فحاول الفرار منه، لكنه في آخر الأمر قدر عليه، فقال له: الفرس لك والحل لك. يعني إيه الحل ده؟ هو التجارة بتاعتي يا أخواني، الحمل اللي على الفرس ده التجارة بتاعته، اللي هو سافر الرحلة بتاعته كلها على سندي. فقال له: الفرس لك والحمل لك. فقال: أما الفرس فهو لي، خلاص هو انتقل لي خلاص، لكني لابد قاتلك، أنا لازم أقتلك، لازم أقتلك الآن. فقال له: طيب إن كنت ولا بد فاعلا فدعني أصلي لله ربا. وكان ذلك الرجل من حافظ كتاب الله، فوقف بين يدي مولاه مستعينا به، وقد أرخى ربنا جل وعلا عليه ستره وسدوله، فلم يجد من كتاب الله إلا هذه الآية: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. لم يرى غيرها ولم يلقص بسواها، وفي الركعة الثانية ما وجد غيرها أيضا، فنظر فإذا بفارس يأتي من بعيد، من بعيد جدا، يحمل حربة صوبها تجاه لب هذا القاطع، فوقعت في قلبه فمات. فوقف ذلك الرجل وهو يعني متهلل الوجه، قال: من أنت؟ من أنت بأبي أنت وأمي من أنت؟ قال: أنا رسول من يجيب دعوة المضطر إذا دعاه. فاعلم أخي أنك حين تحتاج إلى الملك احتياجا حقيقيا، إنك لن تجد سواه أبدا،
لن تجد سوى الله سبحانه وتعالى، فاقترب منه فوالله سيسمعك، يسمع دعاءك. اعلم اخي ان ربك سبحانه وتعالى لاجلك ينزل الى السماء الدنيا حين يقول الثلث الاخير من الليل، حين ينام الناس ويغفلون ويقف الواقفون، يستيقظ المستيقظون الذين قلبهم كان معلقا بالله سبحانه وتعالى، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يصحون من افضل اوقات الليل لينادوا مولاهم. لذا نزل اليهم نزولا يليق بجلاله وكماله، يناديهم، ينادينا جميعا: هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من داع فاعطيه؟ هل من سائل فاعطيه؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الصبح. ذلك كل ليله، كل ليله. فالذي يفطر بالنهار لا بد وان يستيقظ بالليل، ينادي مولاه، يبكي على عتباته: ناديه وقل له: يا رب انا على عتباتي، ولن ابرح العتبه حتى تلبي طلبي. تدلل على الله يا اخي. اننا ونحن اطفال صغار اذا اردنا شيئا من ابوينا كنا نبكي ونصرخ: فيرق قلب اباك او امك ويعطيك ما طلبت. فالله عز وجل اولى بك من ابيك وامك، وارحم بك من اباك وامك سبحانه وتعالى. فقف على بابه وتضرع وتذلل لله سبحانه وتعالى، واعلم انه يستمع اليك. من فتره يعني 10-12 سنه تقريبا نشرت مجله انجليزيه ان رجل كان قعيدا بالشلل الرباعي، ليس مسلما طبعا، وكان يعوده الطبيب في كل يوم يعطيه دواء حتى يئس الطبيب نفسه من ذلك الدواء وان يبرأ ذلك المريض. فقال له: اني لن اتيك مره اخرى، انه خلاص يعني كل الامر حصل بعضه عندك. فقال: وماذا اصنع؟ قال: سمعت ان هناك الها في السماء يعبده العرب، فاساله. يعني كانه ايه مر على كل من يعبد ولم يبق الا اله المسلمين رب العالمين سبحانه وتعالى. فجاءه بعد اسبوع، ضرب الجرس، فتح له الراجل على يعني يحرك يديه ويقف على قدميه. قال: ماذا صنع؟ قال: دعوت الله الذي في السماء فاستجاب لي. بعد سنوات من المرض دعاه فاستجاب له سبحانه وتعالى، ولم يكن مؤمنا، لكن الله عز وجل يجيب دعوة المضطر إذا دعاه. واعلموا إخواني أنه أجابه لأنه ربه، فهو رب العالمين قاطبة الإنس والجن والملائكة وكل المخلوقات، هي عبيد لله، مخلوقات لله سبحانه وتعالى. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبها، يدعو عليك وعين الله، وعين الله لم تلم. قصة حدثت يعني دائما أحب أن أذكرها لما فيها من وعظ وفيها خير كثير. ذكرها صاحب كتاب الفرج بعد الضيقة والشدة، أو الشدة والضيقة. يقول أن رجل من المملكة العربية السعودية كان في سفر وعاد بعد فترة طويلة، فبعدما عاد دخل على أهله وكانوا يتغدون، يعني بعد غربة طويلة اشتاق إلى أهله يجلس معهم يعني يأكلون معا. وفجأة جاء شخص يطرق الباب بشكل فظيع، الباب واحد خبط على الباب بشدة يعني. فقام فتح الباب فوجد الشرطة، فقالوا: أنت فلان ابن فلان؟ قال: نعم. قالوا: هلم بنا إلى قسم الشرطة. قال: ما الأمر؟ بكى الأولاد. قال: لا تبكون، يعني الأمر أكيد فيه سوء تفاهم، إن شاء الله نقضي الأمر ثم نعود. فذهب معهم، وحينما وصل إلى قسم الشرطة وجد الضابط يفجر له قنبلة. قال له: يا فلان، أنت متهم بقتل فلان بن فلان. وفلان ده من بلد بعيدة جدا عن فلان، عن الرجل المتهم بالقتل، ولا يعرفه ولا يعرف له أصلا ولا فصلا. قال: أما فلان والله لا أعرفه، ويعني حتى هذه البلد لا أعدوها، لا أذهب إليها. تعرفون طبعا في هذه الأيام ممكن واحد يجي الواحد يجيب بطاقة واحد من آخر الدنيا يحطها جنبه يتهم بالقتل مثلا يعني. فقال له: يعني أنا لا أعرفه. قال: الإنكار لن يفيد، وهناك شهود يشهدون بأنك أنت الصادق. يعني المسألة مسبوكة ومحبوكة وخلاص، مش خارج من المسألة دي خلاص. المهم دخل السجن لأن ذلك القتيل كان له أبناء قصة. عارفين المملكة إنه يا إما القاتل يدفع الدية، أو إما القصر يكفرون، وإما يقبلون الدية أو القصاص، أي يقول قص أو يموت. فظل ذلك الرجل في السجن 15 سنة، 15 سنة ظلما في السجن. طبعا 15 سنة ظلم سواد، يعني لا يرى إلا ظلاما طوال الليل. نعم كان ينادي مولاه، صلي له، تقرب إليه، والله عز وجل يمنع بحكمة، يمنع بحكمة، لم يجبه لحكمة سبحانه وتعالى. بعد 15 سنة يوم الجمعة جاءه سجان وقال له: رتب حالك وحضر نفسك، لأن ذلك هو آخر يوم في حياتك. أريدكم أن تتأملوا، لو أنكم قال لكم أحد أن هذا آخر يوما في حياتك، أو قال لك إنسان ده آخر يوم في حياتك، ماذا ستصنع؟ ماذا سيكون حالك مع الله؟ هل كنت ستترك بابه؟ أم كنت ستتذلل على عتباته؟ لن تترك العتبات أبدا، ستبكي وتبكي وتعبده وتتقرب إليه بكل ما فرطت فيه من قبل، رجاء أن يتغمدك برحمته سبحانه وتعالى. فخرج الرجل إلى الميدان الذي سينفذ فيه الحكم، وجاء رجل وضع في رأسه كيسا، ووقف الآخر يعلن البيان، يقرأ البيان أن فلان ابن فلان قتل فلان في الوقت الفلاني الساعة الفلانية في المكان الفلاني، وقد كبر القصر وما أخذ الدية، وإنه سيقتل. في هذا الوقت وقف ذلك الرجل وعيناه مغممتان، داعيا مولاه سبحانه وتعالى، رافعا أكف الضراعة دعاء من انقطعت به أسبابه وتعلق قلبه بمسبب الأسباب: اللهم إنك تعلم أني مظلوم، اللهم إنك تجيب دعوة المظلوم، اللهم أجب دعوتي فإني مظلوم، رب إني مظلوم فانتصر، يا رب إني مظلوم فانتصر. وظل هكذا يناجي مولاه حتى رفع صوته بالدعاء وهو يناجي مولاه جل وعلا، فجاءت الإجابة في الحال. صرخ بعض الحضور وقال: الشهود لا تقتلوه إنه بريء. فأجرى الله الملك سبحانه وتعالى الحق على لسان من كان يكتم الحق، على لسان من زور وبدل وغير، قالوا: لا تقتلوه إنه مظلوم. فخرج القتيل وقال: أنا القاتل، لا تقتلوه، أنا القاتل. فوقف ذلك الرجل بعدما انقطعت حياته، تقريبا سيموت الآن، وكشف عنه هذا الغطاء مرة أخرى، شاكرا لله، قال: إني ظننت أني لم أرى أبنائي أبدا إلى يوم القيامة، الآن أرى أبنائي مرة أخرى بعد 15 عاما في السجن، وكان سيقتل في الحال، ولن يرى هؤلاء الأبناء أبدا. أحبتي في الله، لا تتركوا باب مولاكم. في السراء اشكروا وفي الضراء اسألوا، فإنه يحب أن يستمع إلى أصواتكم وإلى دعائكم، لأنه هو مجيب دعائكم، أمرنا أن ندعوه ووعدنا أن يجيبنا. ف فلا بد أن نسأله سبحانه وتعالى عن كل ما يصلحنا حتى إسلامنا هذا. فالله عز وجل أغير على دينه منا، إنما هي أسباب وهي صورة تكتمل، إما أن تكون بداخل الصورة داعيا إلى الله آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، أو تكون بعيدا وتأتي يوم القيامة مفرطا بعيدا عن طاعة الله وعن طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، فتكون من الذين قال النبي لهم صحقا صحقا صحقا، لأنه بدل وغير بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لذا لابد أن نتمسك بشريعة الله وبدين الله، وندعو إلى الله على بصيرة، ولا نبتعد أبدا عن باب الملك. كن رجاءك بالله، اجعل رجاءك بالله دائما تدعوه ليل نهار، واعلم أنه يستمع إلى نجواك. بل إن سليمان عليه السلام خرج ذات يوم ليستسقي للناس، وكانت السماء كالزجاجة الطافية يعني ليس فيها مطر، فإذا بسحاب وغيام يتجمع وهطل المطر من السماء بشدة، فقال سليمان لقد خرجت نملة فاستسقت، فأنزل الله عز وجل المطر، ارجعوا فقد فكيتوا بغيركم. نعم، وهذه النملة أو النمل إن النملة عبيد لله لا تحترنها فإنها تعبد الله. بل عتب الله عز وجل على نبي من الأنبياء أنه جاء إلى وادي النمل فقرصته نملة، عتب عليه الملك لما أمر بوادي النمل فأحرقه جميعا، فقال له ربنا جل وعلا قرصتك نملة وقتلت أمة من الموحدين، وفي رواية فهل لا نملة، يعني من آذاك كان لابد أن تعاقبه، لا تأتي بوادي من النمل. أمة موحدة، نعم أمة توحد الله سبحانه وتعالى، كان يكفيك أن تقتل النملة التي خرقتك فقط، كيف تأمر بوادي من الموحدين حتى تقتله؟ خرج محمد بن سيرين، تعرفون محمد بن سيرين وكان يعني مشهور بتأويل الرؤى، خرج يستسقي يدعو الله سبحانه وتعالى هو والمسلمون جميعا أن ينزل عليهم المطر، فلم ينزل المطر، فدخل المسجد رجل أسود الوجه قبيح المنظر، ثيابه ليست طيبة، فجلس في ركن في المسجد ثم رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إن أهل الحرم قد استسقوا فلبت السيل، اللهم إني أقسم عليك أن تنزل المطر. أقول الإمام ابن سيرين هذا مجنون، كيف يقسم على الملك، كيف يقسم على الملك، هذا مجنون. قال وكانت السماء كالزجاجة صافية ليس فيها سحاب، قال فتجمع السحاب، تجمع الغمام حتى غرقت المدينة أو المكان الذي هم فيه، غرقت من شدة المطر، من هطول المطر، فرب عبد أشعث أغبر ذي سمرين مدفوع على الأبواب، لو أقسم على الله لأبره الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأقسم بها إن شاء الله. والحديث في البخاري أنه قال وفي مجلسه عمر رضي الله عنه خير التابعين أويس، أويس ذلك رجل قال عن النبي التابعين يعني هو إنسان لم يأتي بعد، لم يصحب النبي، لم يراه النبي، فكانت علامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال خير التابعين أويس من مراد ثم من قرن، أويس بن عامر من مراد ثم من قرن، يعني هو اسمه أويس بن عامر القرني من أهل اليمن، كان له أم هو بها بار. عشان تعرفوا برضو ان طاعة الابوين وبر الوالدين صاحبها من مستجاب الدعاء. قال كان له ام هو بها بار وكان به برص، فدعا الله عز وجل ان يشفيه من ذلك البرص. تعرفون البرص هذا المرض الذي يصيب الجن حتى يعني يستقدرك الناس، فدعا الله عز وجل فشفاه إلا من موضع درهم حتى يذكره بما كان عليه. إن استطعت يا عمر أن يستغفر لك فافعل. عارفين عمر رضي الله عنه، عمر الذي كان ينزل القرآن موافقا لرأيه، إن استطعت يا عمر أن يستغفر لك أويس هذا فاصنع. سيدنا عمر في تلك خبر مش بقى يقعد يقول ده أنا عمر، ده أنا فلان، ده الأمة كلها تحت إيدي، لا، مش عمر اللي يعمل كده. علشان كده أصبح عمر هو عمر. كلما أتى أمداد، الأمداد اللي هم لما نطلب للجهاد، أسأل الله عز وجل أن يرد إلينا الجهاد مرة أخرى حتى نناصر إخواننا هؤلاء الذين يعني يقتلون ويبادون ويحرقون. أهلنا في بورما يا إخواننا يحرقوا كل يوم، يحرقهم البوذيون، عباد الأصنام يحرقون المسلمون. لن أطيل، أنتم تعلمون حقوق الإنسان والبنجان، فاتقوا الله إلى الله المشتكى. فدعا الله إن استطعت يا عمر أن يستغفر لك فاصنع. فكل يوم بقى سيدنا عمر يسأل، أبتدي اليمن يأتون، أبيكم أويس؟ لا. أبيكم أويس؟ لا. فخرج عمر رضي الله عنه للحج، وفي طريق عودته رأى يعني أهل اليمن أو أمداد أهل اليمن، قال أبيكم أويس؟ قالوا لا. فقال بعضهم نعم معنا رجل اسمه أويس، لكن ما لك وأويس هذا؟ يعني كأنه استقدروا أو استحقروا، ما لك وأويس هذا؟ يعني لا يؤبه له ده. فقال أتوني به، هو من أويس بن عامر. قالوا نعم، من مراد ثم من قرن إلى آخره. فلما جاء به قال أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال كان بك برص، كان لك أم أنت بها بار؟ قال نعم. قال كان بك برص فدعوت الله فشفاك إلا من موضع درهم؟ قال نعم. قال يا أويس استغفر لي الله. قال يا أمير المؤمنين بل أنت حديث عهد بن سفر صالح، ده أنت جاي لسه من الحج، يعني مغفور لك الذنب. قال استغفر لي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني كذا وكذا. فاستغفر له. قال إلى أين أنت ذاهب؟ تعلم أن العباد أو المستجاب الدعاء لا يهمهم أن يعلم الناس أنهم هكذا أو يقصد الناس لهم. قال إلى أين أنت ذاهب؟ قال إلى قرية كذا وكذا. قال أكتب لك إلى عاملها، إذا كانت يعني مدينة كله إلى المحافظ مثلا، أو من قرية إلى العمدة، أكلم العمدة يعني يستقبلك ويشوف إن أنت عايزه كده. قال لا، اسمعوا بقى، لأن أكون في غبراء الناس، يعني حتى لا يصل الناس إلي، حتى إلي حب لي يعني مع ربنا، حب لي يعني بيني وبين ربنا، أن أنا أعبد ربنا وليس في قلبي عجب بنفسي، أكون عارف قيمتي، أنا عبد لله سبحانه وتعالى. فقال لا، لأن أكون في غبراء الناس أحب إلي، فضل الناس إلى أويس، استغفر لي فاستغفر له، استغفر لي. فقال ومن يستغفر لي؟ في آخر الأمر يعني قلت أنا أستغفر للناس كلها، فمن يستغفر لي وأنا العبد الفقير المحتاج إلى عطف ربي سبحانه وتعالى؟ أسأل الله جل وعلا أن أكون وإياكم من الطائعين لمولاه سبحانه وتعالى، الداعينه دائما، المثبتين له في العبودية وميثاق العبودية لله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي بورما وفي فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يهان فيه المسلمين يا رب العالمين. يا ربنا ما لنا رب سواك فندعوه، ولا إله لنا غيرك فنرجوه. تقبل منا دعاءنا، انصر إخواننا في سوريا، اللهم إنهم شفاة فاحملهم، جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، يا رب العالمين. تقبل منا صلاتنا وصيامنا وسجودنا وركوعنا. اللهم وفق رئيس الجمهورية إلى كل خير، اللهم وفق رئيس الجمهورية إلى كل خير، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
Allah.